هل ممكن لأي شخص بكامل قواه العقلية إنه يدفع 15 دولار مقابل كوب قهوة بتصب آلة صامتة، يعني آلة حتى ما بتبتسمش له في الصباح؟
للوهلة الأولى الموضوع يبدو وكأنه نكتة أو استغلال واضح جداً، بس يعني دراسة الجدوى اللي بين إيدينا اليوم بتقول إن الإجابة هي نعم، وبقوة كمان.
مش بس كده، الدراسة بتقول إن الناس ممكن تصطف كمان عشان تدفع المبلغ ده، بس بشرط واحد فقط.
بالظبط، وهو إنك تلتقطهم في الثانية الدقيقة اللي محتاجين فيها الكوب ده. وفي قراءاتنا المتعمقة دي، إحنا بنحلل دراسة حقيقية لمشروع بيقترح زرع مكاين قهوة وآيس كريم، يعني آلية بالكامل، في محطات المترو المزدحمة.
والمميز هنا إن الدراسة مش مجرد فكرة خيالية على ورق، دي بتضع الأرقام والمخاطر والفرص كلها على الطاولة.
واللي بيخلي التحليل ده يستحق كل دقيقة هو إنه بصراحة مش عن القهوة على الإطلاق.
أوه، إزاي يعني؟
بدرجة 78%.
78%؟ طيب، الرقم ده لوحده بيحكي قصة. هو مش بيقول وقف، وفي نفس الوقت مش بيقول امضي قدماً بأقصى سرعة.
صحيح، هو بيقول إنه في منجم ذهب هون، بس الطريق إله بيمر عبر حقل ألغام من التحديات التشغيلية والمنافسة الشرسة.
طيب، خلينا نبدأ من الخطوة الأولى، قبل حتى ما نتكلم عن الآلة نفسها. يعني، مين اللي حيشتري من الآلة دي؟ لما نقرأ عن حجم السوق في المصادر، بنلاقي أرقام تبدو فلكية.
أيوة، بيتحدثوا عن إجمالي سوق متاح بحوالي 150 مليون دولار.
واو، 150 مليون؟ بس الدراسة يعني سرعان ما بتقصي الرقم ده، وبتقلصه تدريجياً لحد ما توصل ل 30 مليون دولار كقيمة فعلية للسوق المستهدف.
بالضبط، مع توقعات بنمو سنوي بين 10 إلى 15% في الخمس سنين الجاية.
طيب، السؤال هنا، إزاي بننتقل من محطة بيعبرها مئات الآلاف كل يوم لشريحة محددة جداً كده؟ الدراسة بترسم لنا صورتين، أحمد موظف المكتب وليلى الطالبة الجامعية.
أحمد وليلى، كلاهما بيركض وكلاهما متأخر على دوامه. فكرة تقليص السوق من 150 مليون ل 30 مليون بتعتمد على فهم يعني حالة المستهلك، مش بس مجرد وجوده الجسدي في المحطة.
تقصدي الحالة النفسية؟
بالضبط، كل شخص بيعبر المحطة هو جزء من السوق الكلي، بس كم شخص منهم بيمتلك الرغبة والقدرة الشرائية والدافع اللحظي لشراء قهوة في الثواني المعدودة دي؟
وهنا بتبرز أهمية شخصية زي أحمد.
صحيح، أحمد مش بيبحث عن تجربة جلوس في مقهى ولا عايز يعني يستمع لموسيقى هادئة. أحمد عينه على شاشة مواعيد القطارات، وعنده يعني 4 دقائق بس قبل وصول قطاره.
4 دقائق بس؟ يعني لو شاف طابور من 5 أشخاص بس قدام مقهى المحطة
هيتخلى عن فكرة القهوة تماماً.
بس لحظة، ده بياخدنا لنقطة تحول مهمة. فكرة إن الناس في عجلة من أمرهم دي مش حاجة جديدة، يعني محطات المترو طول عمرها مزدحمة. إيه اللي اتغير دلوقتي عشان يخلي آلة صامتة بديل حقيقي لمقهى تقليدي بيقدم خدمة بشرية؟
سؤال ممتاز. التغيير حصل على مستويين. الأول، زي ما أنت أشرت، يمكن هو التغيير السلوكي بعد جائحة كورونا.
تقصدي التباعد وكده؟
أيوة، فكرة الخدمة اللاتلامسية والدفع السريع وتجنب الاحتكاك البشري غير الضروري في الأماكن الزحمة بقت يعني جذابة جدا.
مفهوم. والمستوى الثاني؟
المستوى الثاني، وهو الأهم بصراحة، بيتعلق بالتكنولوجيا نفسها. زمان آلات البيع الذاتي كانت بتقدم قهوة رديئة ومائية.
صح، مجرد كافيين طعمه سيء عشان تفضل صاحي.
بالظبط، بس اليوم التكنولوجيا في المكائن الحديثة دي قادرة إنها تستخلص قهوة إسبريسو بدرجة حرارة وضغط يضاهي يعني اللي بيعمله صانع القهوة المحترف أو الباريستا.
واو، يعني جودة ممتازة وسرعة فائقة صعب لأي بشر يجاريها، وكمان خدمة لا تلامسية.
صحيح، ولما تجمع كل ده، المنتج اللي بتبيعه ما بقاش مجرد مشروب.
أنت بتبيع الوقت؟
تماماً، المنتج الحقيقي هنا هو الوقت. أنت بتنقذ أحمد من التوتر وبتعطيه جودة هو أصلاً مش متوقعها من آلة، وده التقاطع اللي الآلة دي بتخلق فيه سوقها الخاص.
طيب، مدام إحنا بنبيع الوقت، والوقت زي ما بيقولوا من ذهب، خلينا ندخل في لغة الأرقام، لأن ده الجزء اللي خلاني فعلاً أتوقف وأعيد حساباتي.
أرقام التأسيس، صح؟
أيوة، عشان نأسس الواحة الآلية دي، الدراسة بتقدر التكلفة المبدئية ب 100 ألف دولار، مقسمة ل$30,000 لمكائن القهوة و$20,000 للآيس كريم،
وكمان $20,000 كإيداع للإيجار، والباقي بيروح للتراخيص والتسويق الأولي ومخزون المواد.
كبداية، $100,000 لمشروع تجاري تبدو يعني منطقية، بس الكلفة التشغيلية هي اللي بتثير الانتباه بجد. $12,000 شهرياً كحرق نقدي مستمر لآلات مش محتاجة حتى فريقاً كاملاً لإدارتها.
الرقم ده الـ $12,000 بيكشف لنا الوجه القاسي للعمل في يعني المواقع الاستراتيجية.
إزاي؟
الآلة مش بتطلب راتب، أيوة، بس المساحة اللي بتقف عليها الآلة بتطلب، وبشراسة كمان. محطات المترو مش بتأجر الأمتار المربعة بأسعار عادية أبداً.
الإيجار هو السبب الأساسي.
بالظبط، الإيجار الباهظ ده، زائد رواتب فريق الصيانة الدورية والتنظيف والتسويق والفواتير، كل ده بيخلي التكلفة الثابتة يعني مرتفعة جداً.
يعني عشان المشروع ينجو لازم يولد نقد بشكل سريع جداً وبكميات كبيرة، وهنا نصل للصدمة،
نقطة التعادل.
أيوة،
عشان يوصل نقطة التعادل ويبدأ يحقق ربح، واللي الدراسة بتتوقع أنها تحصل بعد 12 شهر، لازم يبيع 500 كوب قهوة و400 وحدة آيس كريم شهرياً
عشان يحقق إيرادات تبلغ $22,000.
بس إزاي نوصل للإيرادات دي من العدد القليل ده من الأكواب؟ السعر، كوب القهوة بيتباع $15 والآيس كريم $10،
وتكلفة كوب القهوة $5 بس،
يعني هامش ربح $10 كاملة لكل كوب.
مهلاً، هل ده منطقي؟ يعني $15 دي ممكن تشتري وجبة كاملة أو قهوة فاخرة في فندق 5 نجوم. إزاي تتوقع من مسافر يعبر المترو إنه يدفع المبلغ ده يومياً؟
شوف، التسعير ده هو بالظبط السبب اللي خلى الدراسة تعطي الجانب المالي تقييم 75/100 بس. هو تسعير جريء وبيمشي على حافة الهوية
جداً.
بس عشان نفهم إزاي ممكن تبرير ده في عالم الأعمال، لازم ننظر للي بيسمى بالميزة غير العادلة. التسعير هنا مش بيعتمد على تكلفة حبوب البن أو الحليب خالص.
أما اللي بيعتمد على إيه؟
بيعتمد على ضريبة الراحة القصوى. تخيل محطة المترو دي كطريق سريع في اتجاه واحد، والآلة دي هي محطة تحصيل الرسوم الوحيدة قبل المخرج.
أوه، تشبيه خطير.
المستهلك هنا مش بيدفع $15 مقابل القهوة، هو بيدفع $5 للقهوة و$10 عشان ينقذ يومه وميفوتش القطار اللي ممكن يعني يكلفه تأخير عن اجتماع يحدد مساره المهني كله.
بس أليس هذا افتراق خطير؟ إننا نفترض أن المستهلك سيفضل في حالة الطوارئ دي يومياً لدرجة تخليه يدفع $15؟
هو افتراض فيه مخاطرة طبعاً.
يعني بمجرد ما يكتشف إن الجودة انخصلت شوية أو الآلة تعطلت لثانية، المبرر ذا هينهار بالكامل. مفيش هنا نادي اللطيف يعتذر له أو يقدم له كوب مجاني للتعويض.
وهذه هي النقطة العمياء أو نقطة الضعف القاتلة. العائد على الاستثمار المتوقع هو 40%، وده رقم يسيل له لعاب أي مستثمر.
أيوة، هوامش $10 و$6 للآيس كريم.
بالظبط، وهي اللي بتبرر الـ $12,000 مصاريف. بس أنت حطيت إيدك على الجرح. التسعير الباهظ ده بيزيل أي هام، يعني هامش للخطأ.
صفر تسامح من العميل.
تماماً. التوقعات العالية معناها إن التجربة لازم تكون مثالية بنسبة 100% في كل مرة. صيانة استباقية، نظافة لا تشوبها شائب، أي خلل معناه فقدان العميل للأبد.
طيب لو كانت الهوامش المغرية دي حقيقية، ده بيطرح سؤال منطقي. رائحة الأرباح العالية دي دائماً بتجذب أسماك القرش.
المشهد التنافسي.
بالضبط. الدراسة بتضعنا قدام أرقام مخيفة فعلاً. ستاربكس بتستحوذ على 40% من السوق لوحدها، وماكدونالدز مكافي 20%، وكوستا كوفي 15%،
والمقاهي المحلية بتاخد 25% الباقية.
طب إزاي آلة منفردة في زاوية محطة هتواجه جيش بيمتلك برامج ولاء وميزانيات تسويق ضخمة وعلامات تجارية محفورة في عقول الناس؟
لما بنحلل القوة الخمسة للمشهد ده، بنلاقي إن الآلة بتتعرض لضغط شديد من كل الاتجاهات. المستهلك عنده يعني خيارات لا نهائية، والمنافسين أقوياء، وفي بدائل زي إنه يجيب قهوته من البيت
أو يشتري مشروب طاقة من أي كشك.
صحيح، الضغط الخانق ده بيفسر ليه الجانب التنافسي في الدراسة أخد 70% بس، لأن لو الفكرة نجحت والآلة ضرت ذهب، إيه اللي يمنع عملاق زي ستاربكس إنه يصنع آلات مشامهة وينشرها بكرة الصبح؟
بالظبط، التكنولوجيا دي مش سر عسكري، أي شركة عندها رأس مال ممكن تستنسخ المكائن وتلصق عليها شعارها الشهير وتفوز فوراً بثقة المستهلك. يعني إيه هو خط الدفاع هنا؟
خط الدفاع مش التكنولوجيا أبداً، خط الدفاع هو العقارات.
العقارات؟ إزاي؟
أو لنكن أكثر دقة، السيطرة على نقاط الاختناق الجغرافية. قوة المشروع ده تكمن في القدرة على يعني توقيع عقود إيجار حصرية وطويلة الأجل للمساحات الاستراتيجية دي داخل المحطة.
فهمت، يعني المنافس الكبير ممكن يكون عنده مقهى في الشارع المقابل.
أيوة، وممكن يصنع آلة أحسن منك كمان، بس لو أنت اللي معاك عقد الإيجار للمساحة الوحيدة المتاحة في مسار مشي ركاب باتجاه الرصيف، أنت فزت.
يا إلهي، أنت مش بتنافسهم في القهوة، أنت بتنافسهم في الجغرافيا.
بالظبط، المورد اللي يصعب تقليده هنا هو الموقع الفعلي داخل منطقة محصورة جداً ومحدودة المساحة.
طيب، إذا كانت المعركة معركة مواقع وفكرة كشك الرسوم دي وضحت، لسه في مخاطر تانية للدراسة بتذكرها ملهاش علاقة بالمنافسين خالص.
زي إيه؟
المواسم، يعني الآيس كريم اللي بيمثل جزء كبير من الإيرادات، مين هيشتريه في صباح شتوي بارد والمطر بيمطر برا؟
التقلبات الموسمية خطر كلافيكي والدراسة متجهلتوش. الحل المقترح هنا بيعتمد على يعني مرونة الآلة نفسها.
إزاي؟ هيغيروا الآلة كل شتاء؟
لا، بدل ما تسيب مبيعات الآيس كريم تنهار، بيتم إعادة برمجة العرض، يعني تقديم مشروبات شتوية، شوكولاتة ساخنة أو أنواع معينة من الشاي المتخصص.
واو، بضغطة زر.
صحيح، الآلة ذكية وواجهتها بتتعدل بسهولة، وكمان عشان يحموا هوامش الربح من تقلبات أسعار المواد الخام، الدراسة بتقترح توقيع عقود توريد طويلة الأجل
عشان يثبتوا تكلفة حبوب البن اليوم ويضمنوا أن $10 ربح متبخرش بعد 16 شهور لو الأسعار العالمية تزادت.
بالظبط، ودي استراتيجية ذكية جدا لإدارة المخاطر.
ده بياخدنا لملامح استراتيجية الدخول للسوق. الموضوع مش مجرد حط آلة واستنى، الدراسة بتقترح 3 مراحل، صح؟
أيوة، إطلاق تجريبي في محطة واحدة مزدحمة كاختبار للفرضيات، وبعدين التوسع لمحطات تانية بناء على البيانات.
والمرحلة الثالثة؟
هجوم تسويقي واسع مع خصومات أولية عشان يكسروا حاجز الرهبة عند المستهلك ويجرب الجودة.
تحت شعار قهوة سريعة طعم رائع، يعني هي أشبه بحرب عصابات، أنت مش بتواجه جيوش نظامية في ساحة مفتوحة.
التشبيه دقيق جداً، حرب العصابات بتعتمد على خفة الحركة والتمركز في المكان اللي العدو مش بيتوقعه
أو مش بيعرف يشتغل فيه بكفاءة.
وده بيرجعنا للتقييم النهائي للدراسة. بالظبط، جاهزية الفريق المقترح والابتكار أخدوا درجات عالية، 85 و80، لأن التكنولوجيا ناضجة والطلب على السرعة حقيقي.
بس المخاطر التنافسية والمالية خلت القرار النهائي مشروط،
لأن الفكرة عبقرية بس تنفيذها يعني محتاج دقة جراحية، مش ممكن تتحمل إن آلة تتعطل في ساعة ذروة ولا إن الأكواب تنفد. النجاح هو في التنفيذ الخالي من العيوب كل يوم.
إذن إحنا قدام نموذج عمل بيعتمد كلياً على بيع الثواني المتبقية في صباح شخص متأخر وبأسعار تقارب أسعار الرفاهية.
ودي الحقيقة المذهلة في الموضوع.
التحليل ده مش مجرد أرقام، ده بيعكس إزاي أعمال تجارية كاملة ممكن تتطور من ملاحظة بسيطة لتوتر الناس في زحام المترو. كل قرار من تسعير $15 للموقع مبني على فهم دقيق لحالة الطوارئ الصباحية دي.
وبيوضح كمان إن اللي بيبدو وكأنه استغلال أو يعني مبالغة، هو في الواقع توازن معقد بين تكاليف غير مرئية زي الإيجارات الباهظة وبين القيمة اللي بيوفرها المنتج للمستهلك في لحظتها.
طيب، قبل ما ننهي قراءتنا المتعمقة دي، في شيء يستحق التأمل فعلاً بعيداً عن كل الحسابات دي. لو كانت المجتمعات اليوم مستعدة تقف قدام آلة صمتة وتدفع $15 لمجرد إنها توفر 5 دقايق وتتخلى عن أي تفاعل بشري بسيط كان بيمثله صنع القهوة، فإيه اللي بيقوله ده عن القيمة الحقيقية للوقت في عصرنا؟
سؤال عميق جداً.
ده يخلي المرء يتساءل، هل إحنا بنتجه لمستقبل بتبقى فيه الكفاءة والسرعة الآلية هي القاعدة المطلقة؟ وهل التفاعل البشري البسيط زي ابتسامة أو حديث عابر هيتحول لنوع من الرفاهية النادرة والباهظة اللي مش بيمتلكها إلا الشخص اللي عنده فائض من الوقت؟
نقطة تخلي الواحد يعيد التفكير في حاجات كتير.
فعلاً، شيء يستحق التفكير بعمق المرة الجاية اللي نلاقي نفسنا بنركض عشان نلحق بقطار الصباح.